الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديثان رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. قال: رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بمسائل الحدود، وقد أفرد هذا الباب لذكر حد السحر، وقد مر بنا في أول الباب أن حد الساحر ضربه بالسيف، وأن هذا الفعل هو الذي يستوجبه، لكن قد يكون للإمام رأي في عدم إقامة الحد، خصوصا إذا كان الساحر من أهل الذمة، وكان من غير أهل الملة. واستنبط أهل العلم ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مر بنا أن يهوديا هو لبيد بن الأعصم من بني زريق، كان قد سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مشط ومشاطعة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان أو بئر ذي أروان، وكان هذا السحر متوجها لصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، ثم أنزل الله إليه ملكين بينا له ما عليه حاله، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما له، ما بهذا الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط أو مشط ومشاطة. أخذ شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره الذي يبقى بعد الترجل في المشط، وعقد فيه سحره ووضعه في جف، يعني في وعاء الطلع، في كم الطلع. النخلة عندما تبدأ الثمر أول ما يظهر منها وأول ما يبدأ هو الأكمام، تظهر من قلبها ثم بعد ذلك تتفتح هذه الأكمام، وبعد ذلك تنمو وتتحول إلى أن تصير بسرا فبلحا فرطبا فتمرا. هذا الوعاء الذي يحمل الطلع، يضم الطلع بين جنباته، يسمى بالجف، وقد يسمى بالجب. فالساحر وضع سحره في ذلك وألقاه في بئر ذي أروان، وهو موضع معروف بالمدينة. ولما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي ما فعل له اليهودي، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى ذلك الموطن، ورأى أثر السحر حيث أثر على الماء، ماء البئر، حتى كأنها نقاعة الحناء. وأتلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السحر بأن دفن البئر. ولما سئل لماذا لم يخرجه ولماذا لم يحرقه، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يصاب الناس بسوء وبشر، ولذلك اكتفى بهدم البئر وبدفنها ما دام الله جل وعلا قد نجاه من ذلك السحر. هو ما أعرف من، يعني أن أحدا تناول هذا بالتفصيل، لكن هذا ليس بمستبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم عنه أنه كان إذا حلق شعر رأسه أو إذا رجله ومشطه فما يتساقط من شعره يأخذه الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، كما فعلت أم سليم، كانت تأخذ عرقا وتضعه في إناء تتطيب به، تضيف إليه الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ولما حلق شعره قسمه على أصحابه رضوان الله عليهم، وخص بعضهم بزيادة حيث أعطاه نصف شعره وقسم الآخر بين أصحابه، وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يأخذون ذلك على سبيل التبرك. فكونه يحصل هذا الرجل على شيء من شعره عليه الصلاة والسلام من مشاطته أمر ليس بصعب وليس بذي مشقة، لأن الناس ينشدون ذلك ويطلبونه ويحصلون عليه، لكنه أساء الاستخدام فيه حيث سخره لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى عصم نبيه كما قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. نعم. يقول: ما معنى الساحر وما معنى العراف؟ والساحر يقول انه يعرفه لكن ما يعرف العراف. العراف، العرافة ضرب من ضروب السحر ونوع من انواعه، والعلماء يستخدمون او الناس تستخدم كلمة الساحر وكلمة العراف وكلمة الكاهن، وكلها الفاظ مترادفة، وبعض اهل العلم يفرق بينهم، يجعل العرافة خاصة بمن يدعي معرفة الأشياء التي يفقدها الناس، أين هي ومن أخذها وعند من تكون، هذا الذي يدعي هذا النوع من العلم ويدعي هذا النوع من المعرفة ويتكسب من خلال ذلك ويأخذ الحلوان، يسمونه بالعراف. وأما الكاهن فهو الذي يدعي أنه يعلم ما يدور في الكون وما يجري، ويدعي أن النجوم تغيرها وتقلبها وظهورها وخفاؤها هو يعني أصل معرفته، يربط نفسه بالكواكب وبالنجوم. والأصل أن هؤلاء الكهنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون الجن ليسترقوا السمع، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هؤلاء كانوا يتعاملون مع الشياطين، يتسخر الكهنة للشياطين فيكفرون بالله ويعظمون الشياطين من دون الله، مقابل أن يمدهم الشياطين بشيء من علم الغيب بما يدبره الله في الكون، لأن الله تعالى يوحي متى شاء بما شاء، فإذا تكلم جل وعلا بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة فيصعق أهل السماوات، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام ملك الوحي سيد الملائكة، فيوحي إليه الله جل وعلا بما شاء، فإذا ما أوحى إليه تنبهت الملائكة وتنبه عالم السماوات، وكلما مر جبريل بسماء من السماوات سأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيخبرهم بما قال الله تعالى: قال الله كذا، أوحى الله بكذا، أمر الله بكذا، وهكذا إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فيسأله ملائكة السماء الدنيا فيخبرهم، وعندئذ تتلقف الشياطين الخبر، بمجرد ما تسمع الكلمة تلقي بها إلى من تحتها، وهكذا من تحتها يلقي بها إلى من تحتها، حتى يلقونها على قلب الكاهن. وكان هذا الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا شائعا، وكانت الشياطين تسترق السمع. فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أغلق دون الشياطين هذا الأمر، وسخر الشهب لرجوم الشياطين كما قال تعالى في بيان أمر الشهب، فبين أنها من أعمالها أنها ترجم الشياطين الذين يسترقون السمع. ولذلك استغربوا ما السبب في حجب أخبار السماء عنهم، ولما علموا بذلك أن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله جعله هو الواسطة في الأرض يبلغ أهل الأرض ما يقضي به الله في سماواته، وأن الملائكة هي التي تنقل له هذه الأخبار، وأن الشياطين لا مكان لهم بعد ذلك اليوم. فهذا الذي يتلقى من الشياطين ويبلغ الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كان الواحد منهم إذا ألقيت عليه الكلمة أضاف إليها 100 كذبة، ويقول سيحدث كذا وسيفعل كذا وسترتفع الأسعار وسيقل كذا وسيجف المطر وما إلى ذلك مما يحدث للناس من الارتباك، ومما يحدث للناس من الفتن والقلاقل، ويذكر تلك الكلمة التي سمعها من أهل السماوات. فإذا تتبع الناس أخبار ذلك الكاهن وجدوا تلك الكلمة هي الصادقة، وما عداها مما أضافه الكاهن كله كذب. لكن الناس لما كانت تتعلق يعني ولو بقشة يصدقون هذا الكاهن بسبب صدقه في تلك الكلمة، يصدقونه بسبب صدقه في تلك الكلمة وإن كان ما أضافه إليها من الكذب. فهذا الذي يسمى بالكاهن. وأما الساحر فهو الذي يستخدم وسائل السحر، والسحر له أنواع، منها ما هو تخيل، يخيل إلى الناس أنه يفعل الشيء لكنه لا يفعله بالصورة التي يراها الناس، وإنما يفعل بألاعيبه وخفة يده وسرعة فعله ما يوهم الناس بخلاف ذلك، كما يفعل بعض السحرة يوهم الناس أنه يأتي بناقة أو يأتي بحيوان كالبقر، ويوهم الناس أنه يدخل من فمه ويخرج من دبره، والواقع أنه لا يفعل ذلك، لكنه يطمس على الأعين وهو يمر مرورا عاديا من تحت تلك البهيمة، يراه الناس داخلا من جهة وجهها ويخرج من مؤخرتها، وفي الحقيقة هو لا يدخل في جوفها، لكنه يوهم أو لكنه يطلمس على الناس فيظنون أنه يفعل ذلك. وهذا كثير مما يفعله، حتى إن هذا النوع صار ضربا من ضروب العلم، وصار ضربا من ضروب التفكه، وصار ضربا من ضروب الرياضة، وصار ضربا من ضروب التسلية. واليوم في كثير من أرجاء الدنيا من هو متخصص في ذلك، يفعلون هذه الأشياء بدعوى أنهم يسرون على الناس، أو بدعوى أنهم يسلون الناس. وفي الحقيقة كثير من الناس ينجرف ويصدق ويؤمن ويعتقد صدقهم، وهنا مكمن الخطر، فإن من فعل ذلك كفر بالله، وأن من فعل ذلك يعني حبط عمله. ولذلك لا ينبغي للناس أن يذهبوا إلى أماكن أو إلى هذه الأماكن ويسخرون أنفسهم وأموالهم، يعينون بها على ذلك الفعل، ويقعون في الآثام ويقعون في الأمور المحرمة بدعوى أننا لا نصدقهم وإنما نتسلى، وهو في واقعه كثيرا ما يصدق، خصوصا وأن هؤلاء السحرة وأن هؤلاء المشعوذين وأن هؤلاء الفاعلين لهذه الأفعال إنما يفعلون ذلك مدعين أنهم يعرفون الغيب، ومدعين أنهم يملكون السلطة في أنهم يعرفون ما في الأماكن، ما في الأمور الغيبية، كأن يتعرف الساحر على ما في جيبك، بل ربما قرأ بطاقتك وذكر لك رقمها وتاريخها ومصدرها، بل أكثر من ذلك، يذكر لك اسمك دون أن يكون بينك وبينه معرفة، اسمك واسم أبيك واسم أمك وربما اسم زوجتك وغير ذلك مما يفعلونه. وكل هذا إنما هو من الكهانة، لأن هؤلاء يسخرون الشياطين، يسخر قرينه فيلتقي بقرين هذا المسؤول، يلتقي بقرينه ويخبره بالمعلومات التي عند هذا الشخص، وهو يخبرك كأنه هو مطلع عليها وكأنه هو الذي يعني وصل إليها، ولكن ذلك لا يتم إلا عندما يخضع هذا الساحر لشياطينه ويكفر بالله جل وعلا، كما أخبر الله تعالى بذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالساحر والكاهن والعراف هي أسماء لشيء واحد وهو ادعاء الغيب، وإن سميت يعني أو وإن تخصص كل واحد بنوع من الأنواع. فاليوم مثلا من نوع السحر ومن نوع الكهانة ما يعرف بضرب الودع، ضرب من ضروب الكهانة، يأتي الرجل أو المرأة وتجمع نوعا من الودع، والودع عبارة نوع من الصدف البحري، ثم ترمي به وتدعي أنها من خلال ارتباطات هذه الودعات والتصاقها وبعدها وقربها وانفراجها وانقفالها، تدعي أن هذا كله يعني من ما يدل على أمور الغيبية. ومما هو في معلوم يعني يعمل به في أزماننا هذه، بل تقوم عليه صناعات وتقوم عليه مجلات، المجلات المعروفة بمجلات الحظوظ، جرب حظك واعرف طالعك، مجلات البروج، مجلات النجوم. تقوم هذه المجلات على أمر الكهانة، تنشر في كل شهر ما فيه من أبراج، فيه البرج الفلاني ومن ولد في هذا البرج فإن حقيقته كذا، وإن حظه كذا، وإنه سيصادف من وجوه الفرح كذا، وسيلحقه من المصائب كذا. وتجد الناس يهرعون إلى هذه المجلات، كل يشتري ليجرب حظه وليعرف طالعه وليعرف ما سيخبئ له قدره، هكذا يقولون. إضافة إلى ذلك ما يعملونه من حروف مقطعة، يقطعون الحروف في هيئة أبراج وفي هيئة جداول، ويزعمون أن ذلك له ارتباط بحياة الإنسان وبمستقبله، إلى غير ذلك من وسائل أكل أموال الناس بالباطل، بدعوى أن هذه أمور علمية، وبدعوى أن هذه أمور خاضعة للقوانين والسنن الكونية، وكلها من الكهانة والكذب. نعم. هذا أيضا ضرب من ضروب الإيش؟ من ضروب الكهانة أيضا. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند حديث عائشة رضي الله عنها، والذي ذكرت فيه قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لبيد بن العاصم هو الذي سحره، وأن الله جل وعلا نجى نبيه صلى الله عليه وسلم وعصمه. وهذا الحديث من الأحاديث الأساسية في الباب، من أصول الباب الكلام حول السحر، وذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أن السحر له حقيقة، وإلى أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر هو تخيل وسحر هو حقيقة. وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، وذهب جماعة من المعتزلة وغيرهم إلى أن السحر إنما هو تخيل وليست له ماهية وليست له حقيقة، مستدلين بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولذلك أنكروا كثير من أنواع السحر وقالوا هذا ليس من السحر، لأن كل ما له ماهية وما له حقيقة ينفون تلك الحقيقة وتلك الماهية ويزعمون أنه مجرد تخيل، ويخرجون ضروب السحر على التخيل. وكما يشير المؤلف يقول إن هذا الحديث مما استدل به المعتزلة على أن السحر تخيل وليس له حقيقة، لأن حديث عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول فيه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، إذن فالمسألة لا تتعدى أن تكون تخيل. لكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم، ومما استدلوا به هذا الحديث، ومما استدلوا به أيضا ما جاء في كتاب الله جل وعلا، مما يؤكد أن هناك نوع من أنواع السحر كالنفث في العقد الذي استعاذ الله منه، حيث قال ومن شر النفاذات في العقد. فعقد العقد ونفثها لا شك أن هذا ليس من باب التخيل، وإنما هو من الأمور الحقيقية. وقفنا عند كلام الإمام الشوكاني في تعليقه على حديث عائشة، يقول المجد بن تيمية في حديث عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال: السحر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال، يعني ألح في الدعاء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا مما ينبغي أن يفعله كل من يعني يحس بالسحر، أن يتوجه إلى الله جل وعلا بخالص الدعاء، فإن الله جل وعلا هو الذي ينقذه وهو الذي يشفيه وهو الذي يصرف عنه السوء، ولا ينبغي له أن يتعلق بغير الله، فإن من تعلق بغير الله وكل إليه. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أشعرت يا عائشة، يعني أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته، يعني أن الله أطلعني على ما دعوته وطلبت منه أن يصرفه عني، لأنه كان صلى الله عليه وسلم أحس بهذا السحر في نفسه وفي جسده، حيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو إيه؟ وهو لا يفعله. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. وكلمة مطبوب يقول أهل العلم إنها من ألفاظ الألفاظ المتضادة، ألفاظ التضاد، يطلق الطب على الشفاء وعلى المرض، كما يطلق السليم على اللديغ. ولعل هذا من باب التفاؤل، ويقال فلان مطبوب يعني أصيب بالسحر. قال: ومن طبه؟ يعني ومن كان سببا في هذا الأذى وهذا السحر؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. كلمة مشط ضبطت بضم الميم وبضم الشين، مشط، وبضم الميم وبالسكون مشط، وبكسر الميم والسكون مشط، ففيها ثلاث لغات: مشط ومشط ومشط. قال: في مشط ومشاطة. وجف طلعتي ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. هكذا أيضا ضبطت الكلمة، وهذه رواية البخاري. قال: وفي مسلم جاء الاسم ذي أروان، يعني أن الكلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، ذي بمعنى صاحب وأروان، هذا اسم صاحب البئر. وفي رواية البخاري ذي ذروان، قال في بئر ذروان، على أنها كلمة واحدة. فربما كانت يعني كلمتين ثم أصبحت كلمة واحدة من باب ما يسمى بالتركيب المزجي، كقولهم فلان من حضر موت، كقولنا حضر موت وجاد الرب، ها أصلها كلمتان ثم مزجت فصارت كلمة واحدة. قال فذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، قال فنظر إليها وعليها نخل، يعني على البئر، ثم رجع إلى عائشة وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. ومعنى نقاعة الحناء يعني ماءها متغير اللون، ولعل ذلك من السحر وليس بمستبعد، لأن هذا السحر إن كان، وهذا من الأدلة التي تستدل بها الجمهور على أن له حقيقة، حيث إن أثرت في الماء وغيرت لونه. قال ولكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته، يعني هل أخرجت السحرة وأتلفته، وفي بعض الروايات أفحرقته، يعني هل أخرجته ثم أحرقته؟ فقال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، إذن فلا حاجة إلى إخراجه وإتلافه. لكن لو أن إنسانا وجد السحرة ووجد المادة التي سحر فيها فأتلفها فلا شيء في ذلك. قال وخشيت أن أزور على الناس منه شرا، يعني أن يترتب على إخراجه وإتلافه شر يلحق بعض الناس، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم إتلافه لذلك، من باب يعني درء المفسدة بما هو أعظم منها. قال فأمر بها فدفنت، أي فدفنت البئر. قال الحديث متفق عليه، وفي رواية لمسلم، وقد عرفنا أن معنى المتفق عليه يعني ما رواه الشيخان وأحمد. قال وفي رواية أخرى لمسلم قالت فقلت يا رسول الله أفلا أخرجته؟ قال لا، يعني الرواية التي بين أيدينا أخرجته، أفأخرجته، والرواية الثانية أفلا أخرجته. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله، قوله حتى إنه لا يخيل إليه إلى آخره، لم يتكلم الإمام الشوكاني على حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بإسنادها، بإسناد الحديث، وذلك لأن الخبر متفق عليه. وقد ذهب الإمام الشوكاني على أن الحديث إذا روي في الصحيحين أو في أحدهما أنه لا يتكلم في إسناده وأنه يسلم بصحته. منهجه في ذلك منهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا وأطبقوا على أن ما رواه الشيخان في كتابيهما محكوم بصحته. يقول قال الإمام المازري في شرحه على مسلم، مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور علماء الأمة إثبات السحر، يعني إثبات حقيقة السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال خلافا لمن أنكر ذلك، وهم طائفة من المعتزلة، وأنكر حقيقته يعني حقيقة السحر، واكتفوا بأن السحر تخيل. وهذا الرأي وهذا المذهب لا يزال إلى اليوم من يتبناه ويقول إن السحر تخيل وليس حقيقة. نعم. هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن له حقيقة، لأن الله أخبر أن ما جاءوا به من السحر أن الله سيبطله، فلو كان تخيل لا يحتاج إلى إبطال لأنه أساسا هو باطل. التخيل لا وجود له ولا حقيقة له، وهو باطل في طبيعته ولا يفتقر إلى إبطال، بخلاف ما كان له حقيقة فهو الذي يحتاج إلى الإبطال. قال: وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. هذا هو مذهب القلة وهو مذهب المعتزلة، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، يعني ذكر السحرة، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به أو مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. قال: وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك في هذا المشط والمشاطة، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، يعني من أنه تخيل. فإحالة كونه من الحقائق محال. وهذا رد يقول: فدعوى أنه محال هو المحال، لأن ذلك الوجود دليل على وجود هيئته، ودليل على أن له حقيقة، لا كما يزعم هؤلاء الذين ينكرون الحقيقة. ولا يستنكر في العقل، يعني إن العقل يجيز أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة، يعني أن الله تعالى يقدر، وأن الله تعالى يجري ما يخرق العادة، بمعنى ما يخالف الواقع وما يخالف السنن الكونية. يخرق العادة عند النطق بكلام، إذا تكلم إنسان بكلام هذا الكلام يغير من وضع الأمر العادي، فيكون هذا حقيقة. وكل ذلك إنما يريد به المؤلف أن يؤكد أن للسحر حقيقة. قال: ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام أو بتركيب أجسام، يعني وضع أشياء خلطها ومزجها، أو بتركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، يعني أن الله أوجد فيها هذا الأمر، ومنها مسقمة كالأدوية المحدودة أو الأدوية الحادة، فإن من يتناولها يمرض، لذلك كانت مسقمة. قال: ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض. من نظر في هذه الأشياء يقول لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. كل ذلك يؤكد أن للسحر حقيقة. هذا ضرب من السحر، لأنه لما أخذ آثار الرسول وعلم أن فيها خصوصية وميزة سخرها، فأوجد منها إيش؟ الله جل وعلا علمنا كيف يعالج السحر، وأجرى ذلك أمر بأمر عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه الملكان وقيل إنه مطبوق، قالوا: ومن طبه؟ وبعد أن بينوا ذلك عالجوه، فقرأوا عليه السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، 11 آية قرأوها ونفثوا فحل سحره وكأنما نشط من عقال. فالقرآن جعل الله فيه الشفاء، والدعاء جعل الله فيه الشفاء. وقد ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس توجه إلى الله ودعا، ثم دعا. وهكذا فإن النشرة يعني التي هي حل السحر لا تكون إلا بما هو مشروع، إما بالقرآن وإما بالدعاء الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حل السحر بالسحر فهذا مما لا يجوز. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، يعني ردوا هذا الخبر وقالوا هذا كلام باطل، كيف النبي يسحر؟ فزعم أنه يحط منصب النبوة، قالوا: لأن النبي لو سحر معناه ليس نبيا، لأن الحديث جاء يقول إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء. وقد مر بنا في أول الباب عندما ذكر المؤلف هذا الخلاف، قال: إن من الأدلة التي استدل بها منكر السحر قالوا إن النبي قال إنه يخيل إليه أنه يقول الشيء، ولا شك إن هذا يؤثر على النبوة. ورددنا ذلك الخبر بأنه ضعيف، والصواب أنه يخيل إليه فعل الشيء، وأن السحر إنما كان متعلقا بجسده لا بنبوته صلى الله عليه وسلم، لا بما يتعلق بالنبوة، لأن الله أخبر أنه يعصمه، قال له: والله يعصمك من الناس، وأخبر أن الله اصطفاه، والعصمة تقتضي والاصطفاء يقتضي أن لا يقع له ما يضر أو ما يؤثر بالنبوة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وطبعا هذا كلام قاله المعتزلة بالدفاع عن مذهبهم ورائهم، ولكن أهل العلم ردوا على ذلك، قالوا: إن ما يتعلق بالجسد فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله تعالى قال في حقه: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني من حيث المزاج البشري، من حيث إنه يتعرض للمرض وللصحة، من حيث إنه يتعرض للتعب وللنصب، من حيث انه يتعرض للاذى، كل ذلك ما دام في دائرة البشرية فهو امر جائز عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتعلق بالنبوة والرسالة فهذه خصوصية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله في حق نبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فما يتعلق بأمر الوحي هذا يختص به ويتميز به، ولا والله جل وعلا حفظه، والله جل وعلا صانه، والله جل وعلا يعني جعل فيه الخصوصية. ولذلك ما يتعلق بأمر الأذى كالسحر الذي هو تسليط الأذى على الجسد كما فعل به عليه الصلاة والسلام حيث كان يتوهم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا لا يؤثر في أمر النبوة. قال: وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه صلى الله عليه وسلم وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك. ومعنى المعجزة يعني إن ما يتعلق بالتبليغ وما يتعلق بالعصمة دليل مؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه سحر ولا غيره في هذا الأمر، وإنما قد يتأثر بالمرض وقد يتأثر بالجوع وبالعطش، شأنه شأن سائر الناس، في لأن هذه أمور تتعلق بالجسد وليس لها علاقة بالنبوة. نعم. إيه نعم، هو العهد الذهني ولشيء معين بالذات، وهو مواقعته أهله، يعني أمر معين وأمر خاص يتعلق بصرفه عن أهله صلى الله عليه وسلم. قال: وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، يعني نحن عندنا الأدلة أثبتت وأكدت أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه يعني السحر، فادعاء أنه يؤثر على ما يتعلق بنبوته ادعاء باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وليس بواطئ. قال: وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. نعم. ها؟ قد يحدث هذا، قد يكون نوع السحر من أنواع السحر ما يسلط على عقل الإنسان، لكن هذا في الناس العاديين، وأما في رسل الله فإنهم معصومون محفوظون بحفظ الله، ولذلك لا يجرؤ ولا يستطيع أحد أن يلحق بهم ذلك، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لكن الله لم يمكنهم من ذلك لأن هذا يتعلق بأمر النبوة. قال: وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله، ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله، فتكون اعتقاداته على السداد يعني على الكمال. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى أنه يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله ونحوه فمحمول على هذا التخيل بالبصر لا بخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل أو ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. انتهى يعني كلام القاضي عياض رحمه الله. قال المازري: واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر، ولهم فيه اضطراب يعني أقوال مختلفة، فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه، يعني هذا أعظم وأقصى ما يبلغه السحر، لكن الواقع عند أهل السنة والجماعة لا، فيما يتعلق بالناس غير الأنبياء قد يبلغ السحر بالإنسان مبلغا يؤدي إلى موته أو يؤدي إلى إحداث عاهة فيه، كما هو مشاهد في من يعني يصاب بالجنون ويصاب بالخبل نتيجة السحر، وقد يؤدي ذلك إلى تلف في بعض الجسد كما يحدث فيما يتعلق بالعين، فإن العين ضرب من ضروب السحر، قد تصيب الإنسان فتكون سببا في هلاكه أو سببا في إدامة إعاقته وغير ذلك مما هو يعني مشاهد. يعني يقول أحيانا الإنسان قد لا يقصد بالعين، يعني العين قد تسبق، وهذا أمر صحيح، العين قد تسبق وربما أصابت صاحبها أو أصابت يعني قريبا له ولا يريده، لكن لما كانت هذه العين فيها شيء من السوء كان على الإنسان أن يدرأ ذلك بالتحصن، يدرأ ذلك بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتحصن كما كان يحصن أولاده أو بنيه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الإنسان يستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، ويستعين بالله من شر العين، فهذه أساليب إذا فعلها الإنسان حصن نفسه وبعد بها عن آثار العين. فالعين قد تكون مقصودة، يعني يقصدها الإنسان يريد بها الأذى، وهذا ما أشار إليه القرآن في أن العرب كانت يعني فيها من كانت له عين يصيب بها ويقصد بها الأذى ويقصد بها الإساءة، فيذكر أن منهم من كان يقول لأصحابه إذا مرت بهم عير يقول: هل تريدون أن تأكلوا لحما؟ فإن قالوا نعم أعان ما يمر به من عير فيسقط الجمل ويكون في حالة توشك على الموت فيعاجلونه ويبادرونه بذبحه أو بنحره ويأكلون لحمه. وهذا النوع استدعتهم قريش وأمرتهم أن يسلطوا أعينهم على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد هلاكه وقتله، لكن الله حفظه ونجاه، ولهذا أشار إلى ذلك بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يريدون أن يهلكوك بما يعينون به، إلا أن الله جل وعلا حفظه وصانه. وقد تجري العين وتسبق دون قصد، وهذه التي تسبق دون قصد هذه يعني لا يأثم صاحبها لأنها جرت على غير إرادته، لكن عليه إذا وقع منه ذلك أن يبادر بعلاج صاحبه، بل مطلوب منه إذا كان ممن يحس في نفسه شيء أن يبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه أو قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، فإن هذه تصرف العين فليبرك. لكن لو وقع منه عين وأحس أنه أصاب غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.